بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، قال رب العزة جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لعل قائلا يقول: موضوع هذه المحاضرة من أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما دخل تدبر القرآن بموضوع عنوان هذه المحاضرة؟ ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم قرابة 70 مرة. لذلك إذا أردنا أن نعرف على شيء من سيرة هذا النبي الكريم، وشيء من دعاء هذا النبي الجليل، علينا أن نتأمل وأن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. والملاحظ أيها الإخوة الأفاضل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أثنى عليه في آيات عظيمة جداً وكثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى ما قاله بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ما معنى هذا الكلام؟ كلنا بإذن الله عز وجل يحب الله سبحانه وتعالى، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يثني رب العزة على عبد من عباده، فلنعلم ولنستيقن بأن هذا العبد قد بلغ عنده الإيمان مبلغا عظيما، فزاد إيمانه على إيمان آحاد الناس عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أثنى على إبراهيم في عدة آيات في القرآن العظيم. من هذه الآيات أن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب رب العزة جل جلاله، والله عز وجل يحب أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ذكر في القرآن أنه يحب هذا النبي ويحب هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على عظم إيمان أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل إبراهيم أن سورة كاملة من القرآن العظيم اسمها إبراهيم، وهذا دليل على فضل هذا النبي الكريم وعلى علو منزلته عليه الصلاة والسلام. أيضا شهد الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان على الحنيفية السمحة، كان على توحيد الله، وكان على عبادة الله، كما شهد الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، فالله عز وجل شهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حقق العبودية الكاملة لله الواحد القهار، والله عز وجل شهد لجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان على التوحيد الخالص. قال رب العزة جل جلاله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والله عز وجل شهد لإبراهيم بأنه صديق وأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، إنه كان صديقا نبيا، وشهد له بمكارم الأخلاق وأنه أوتي الخلق النبيل والخلق العظيم والخلق الحسن. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وكان هذا النبي الكريم يمثل أو وكان هذا النبي الكريم عبارة عن أمة من الأمم، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فهو عليه الصلاة والسلام كان على عبادة عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشبه في الخلقة والشكل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ثبت أن إبراهيم قال لزوجته سارة: فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، أي أنه كان محققا للتوحيد في زمن كان الناس فيه يعبدون غير الله عز وجل. ولاقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الناس، بل من أقرب المقربين إليه، وهو والده آزر الأذى العظيم، وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. وأصعب أنواع الأذى أن يأتيك الأذى من المقربين، ليس بسبب خلاف دنيوي، وإنما لأنك تدعوهم إلى الجنة فهم يؤذونك ويتسلطون عليك. وهكذا كان قوم إبراهيم، نسأل الله العفو والعافية، بل أرادوا به كيدا عظيما ورموه في النار. فماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الأثر رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. ومن تحقيق إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتوحيد أنه حتى كان في قسمه يقسم بالله جل جلاله. فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وتالله لأكيدن أصنامكم، أقسم بمن؟ أقسم بالله الواحد المعبود، وبين أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه المعبودات لا يجوز أبداً أن نقسم بها، وإنما نحلف ونقسم بالله سبحانه وتعالى. أيضاً أيها الإخوة الأفاضل، من الأمور العجيبة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ورواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لما دخل النبي صلى الله لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأراد أن يدخل الكعبة المشرفة، لم يدخل الكعبة، لأن الكعبة كان يوجد فيها صور ورسومات فأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمحيت، ورأى من ضمن هذه الصور صورة إبراهيم، رسم لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وقد رسمهما الكفار زورا وبهتانا وهما يستقسمان بالأزلام، يفعلون بعض أمور الجاهلية عندما كانوا يرمون القداح فإذا رمي القدح بالطريقة الفلانية وكانت النتيجة كذا تفاءلوا وأقبلوا، وإذا رمي القدح وكانت النتيجة كذا تشاءموا وأحجموا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط. ما معنى هذا الكلام؟ والله ما استقسما بالأزلام قط، وإنما كان إبراهيم وكان إسماعيل على عبادة الله وعلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ومن المناسبات ومن ثناء الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال عنه: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قارن هذه الآية بالآيات التي ذكر فيها آداب الدعاء في أي سورة؟ آيتين ذكر فيهما كثير من آداب الدعاء في أي سورة؟ سؤال لكم، وين حفاظ القرآن؟ لا ها وين؟ هات الآية آداب الدعاء. أين؟ ما فيها آداب الدعاء. أنا أسألك عن آداب الدعاء، ما أسألك عن الدعاء، آداب الدعاء. ها؟ أين؟ ها؟ كمل. إنه؟ أحسنت. في سورة الأعراف في آيتين ذكر فيهما كثير من آداب الدعاء، ما هما؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدي، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. بماذا ختم الله عز وجل الآية؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله عز وجل وصف إبراهيم بماذا؟ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. فإذا أردت أن يستجيب الله عز وجل دعاءك، كن من أهل الإحسان في ذات العبادة وفي جميع العبادات. ما معنى الإحسان في ذات العبادة وفي جميع العبادات؟ لا، لذلك عدة معاني، من ذلك أن يكون العمل طبعا خالصا لوجه الله، متابعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقن وأن تخشع في هذه العبادة. وأيضا الجانب الآخر بارك الله فيكم، أن تكون محسنا للآخرين. فلما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إحسان عظيم أجاب الله عز وجل دعاءه، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء لله جل جلاله. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، ما كان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هكذا، وإنما كان دعاؤه دعاء مزج بالثناء على الله عز وجل، وهذا أدب عظيم من آداب الدعاء. في سورة الشعراء لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أثنى إبراهيم على الله سبحانه وتعالى، قال: الذي خلقني فهو يحيين، والذي يطعمني ثم يسقين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، وذكر الثناء على الله عز وجل، ثم قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا أدب من آداب الدعاء نتعلمه من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كن من أهل الثناء على الله، من الذين يذكرون نعم الله عز وجل عليهم ويمدحون الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة كان يثني على الله ثناء عظيما كبيرا. ولو تلاحظون أن جل أدعية الاستفتاح تقوم الاستفتاح في الصلاة، يعني الدعاء الذي يكون بعد التكبير وقبل القراءة، يقوم على قاعدة الثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحانك الله بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وأيضا الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أيضا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أردت الطلب من الله قدم الطلب بذكر أسماء الله عز وجل وبسؤال الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. فالكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. من أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه في دعائه كان يدعو الله عز وجل بأن يديم الأمن والأمان على هذا البلد، البلد الأمين مكة المكرمة. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. كما قال الله عز وجل عن كفار قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الأحبة الأفاضل، لا يعرف قدر نعمة الأمن إلا من جرب وعاش في بلدان تعاني من انفلات أمني، عند ذلك يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وأن الدعاء بحفظ الأمن من أعظم الأدعية النافعة، وهذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما ندعو بأن يجعل الله عز وجل بلدنا آمنا مطمئنا، والله ما نتزلف لأحد ولا نطلب رضا أحد إلا رضا الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ونسير في هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونسير على طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والله إن لنا من الإخوان في بلدان من بلدان المسلمين يعانون من انعدام الأمن والأمان، فبلدانهم عصفت بها الفتن العظيمة. يا ترى كيف يأتي عليهم شهر رمضان؟ كيف يصوم هؤلاء؟ كيف يتسحرون؟ والله إن الأمر في غاية الصعوبة على هؤلاء، ونحن عافانا الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة ومنة من الله عز وجل تستحق منا أن نحمد الله عز وجل عليها، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن نراعي الأسباب والأمور التي تحفظ بها نعمة الأمن. ومن أعظمها القيام بطاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويا لله العجب من بعضهم، بدل أن يكون داعية للأمن والأمان وداعية للمحافظة على الاستقرار وداعية لحقن دماء المسلمين، تجده يسعى في الشحناء وزرع العداوة والبغضاء بين الراعي والرعية، فرب كلمة أريقت بها الدماء فعلى الإنسان تبعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل انفلات في الأمن تجده في الغالب منشأه ومبدأه من اللسان. قال لي أحد الإخوة من بعض البلدان التي كانت تعاني من انفلات كبير جدا، أريقت دماء أهل الإسلام فيها إراقة عظيمة، وتسلط المسلم على المسلم، نسأل الله العفو والعافية. قال: كنا نعيش في أمن وأمان وفضل من الله عز وجل. قال: فكان الناس لا يقدرون هذه النعمة، وكانوا يدعون الله عز وجل بأن يغير عليهم وأن يبدل عليهم، فغير الله عز وجل عليهم ووقع عليهم الكرب العظيم، كما قال الله عز وجل عن أهل سبأ: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. سبحان الله، تساق لهم النعم فدعوا الله عز وجل بأن تتغير أحوالهم فعاقبهم الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من قواعد التفسير التي ذكرها العلامة السعدي في كتابه القواعد الحسان أن من سيقت له نعمة الله عز وجل ثم لم يحافظ عليها وأعرض عنها وكفر بهذه النعمة تسلب منه هذه النعمة وتعطى لغيره. طيب، ما الدليل على هذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لما أعرض عن ذكر الله تسلطت عليه الشياطين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الإخوة الكرام، لولا نعمة الأمن بعد فضل الله ومنته، هل كنا سنجتمع في هذا المجلس ونتذاكر شيئا من مسائل العلم وتفسير كلام الله عز وجل؟ والله إن بعض المسلمين في بعض البلدان لا يأمنون على أنفسهم في صلاة التراويح، ولقد عصفت بالجزيرة العربية في بعض الأزمان الماضية القديمة قبل سنوات طويلة، سنوات من الهرج والمرج، بل في عام 1328 وقع عند الناس مجاعة وفقر عظيم جدا. عرفت هذه السنة في بعض الأقاليم النجدية بسنة الجوع، كان الناس يموتون فيها من الجوع، ويعني يموت العدد الكبير من الناس لأنهم لا يجدون شيئا من الطعام. هذا قبل كم سنة بارك الله فيكم؟ قبل تقريبا 110 سنوات، هكذا كان واقع الناس. بل ذكر عن بعضهم في بلدان الجزيرة العربية في بعض أوقات الهرج والفتن والقلاقل أنهم ما كانوا يأتون لصلاة الفجر في المسجد إلا والسلاح معهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونحن الآن في أمن وأمان وفضل من الله عز وجل، فندعو الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وانظروا بارك الله فيكم إلى أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل. ماذا صنع؟ بنى الكعبة المشرفة هو وابنه إسماعيل، ومع هذا شوف هذه العبادة العظيمة، هذه القربة الجليلة، ماذا كان يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا درس لنا، لا تنظر إلى طاعتك نظرة إعجاب ونظرة منة على الله عز وجل، فلولا توفيق الله لم تعن على هذه الطاعة ولم تعن على هذه القربة وهذه العبادة. وبعض الناس هداهم الله عز وجل إذا فعل العمل الصالح لا يسأل الله عز وجل القبول، وإنما يرائي، وإنما يطلب السمعة، وإنما يطلب مدح الناس ويطلب ثناء الناس. لذلك كان السلف ماذا يقولون؟ إذا استطعت أن يكون عندك خبيئة عمل فافعل. ما معنى خبيئة عمل؟ عمل لا يعلم به حتى أقرب المقربين إليك، وإنما بينك وبين الله عز وجل. لذلك تجد طالب العلم الموفق لا يكثر من قول أنا وأنا وأنا فيمدح نفسه، وإنما إذا ذكر كلمة أنا ماذا يقول؟ يقولها وهو صادق مع نفسه، صادق مع الله عز وجل: أنا المقصر، أنا المفرط، أنا الذي عندي شيء من الخطأ ومن الذنوب ومن المعاصي، يا رب تب علي. لذلك يقولون أيها الإخوة الأفاضل، العمل الصالح لا يترك العبد إلا إذا تركه الإنسان، إذا أنت تركت العمل الصالح يترك، أما إذا لم تتركه لا يتركك أبدا. بخلاف مسائل الدنيا، فكم سمعنا عن أشخاص ناموا في الليل وهم أغنياء، وأصبحوا في الصباح وهم فقراء تعرضوا لإفلاس أو غير ذلك، وما سمعنا عن رجل صاحب طاعة نام في الليل ثم أصبح في الصباح وقد فقد وحرم هذه الطاعة، إلا إذا سعى هو في إبطالها. بماذا؟ بالمن والأذى والرياء، وأنا فعلت وأنا قمت وأنا عملت كذا وكذا، وهذا والله ليس من حال أهل التقوى والإيمان. لذلك كان بعضهم يقول: ما يزال الشيطان ببعضهم حتى يكتب عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال الشيطان ببعضهم حتى يكتب عمله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء والسمعة. وإلا والله أيها الإخوة الأفاضل، كم نعرف عن علمائنا وعن مشايخنا جزاهم الله عز وجل كل خير من أعمال صالحة عظيمة ما تحدثوا بها، وإنما تناقلها الناس بعد موتهم وبعد وفاتهم. لذلك لنكثر دائما من دعاء ربنا تقبل منا هذه الأعمال. وإلا لو رد العمل على وجه الإنسان ورد هذا العمل في وجه الإنسان ولم يتقبل الله عز وجل منه هذا العمل، فإن هذا العمل سيكون حسرة على الإنسان. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كدحت في هذه الدنيا ولكن ما كان لها من أجر عند الله عز وجل، لأن أعمالهم لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فمهما عملت من عمل صالح، سل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا العمل، وأن يكتب لك أجره، وأن يطهر أعمالنا جميعا من الرياء والعجب والكبر والغرور. فإن هذه والله أمور خطيرة جدا، إذا اجتمعت على عمل الإنسان رد عمله في وجهه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ليس كان دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط في وطلبه من الله عز وجل أن يتقبل منه العمل، بل دعا الله عز وجل بدعاء عظيم. ما هو هذا الدعاء؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظ ما قال: يا رب لا تجعلني من عبدة الأصنام وأبنائي، قال: واجنبني. ما معنى جنبني؟ أي اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر، وأنا تمام البعد وأكون في مكان يبعد عنها تماما. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، قال الله عز وجل عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لاحظ ما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تشربوه، لا، بل قال ما هو أبلغ وأعظم من ذلك. ما معنى فاجتنبوه؟ كن أنت في جانب وهذه الأمور في جانب آخر، وأنت بعيد تمام البعد عنها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو يسأل الله عز وجل أن يجنبه أن يشرك به سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان هذا النبي وأبو الأنبياء يدعو الله عز وجل بأن يبعده عن عبادة الأصنام، فنحن ماذا نقول؟ لا نقول إلا كما قال عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة الأفاضل، بعد أن ظهرت بعض الألعاب الشركية الكفرية التي كان بعض أبنائنا وأولادنا في المدارس يلعبون بها وهم لا يشعرون ولا يعرفون أن هذه الأمور من الشرك بالله عز وجل، نتذكر حقا وصدقا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد أن نشاهد عند بعض الناس أن سوق الكهانة والدجل والسحر والشعوذة والخرافة رائج عندهم، فيزورون هؤلاء الزنادق الكفر الملاحدة والعياذ بالله، نعلم حقا وصدقا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد أن نشاهد من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، إذا وقع في كرب وبلاء وشدة ومصيبة ينادي: مدد يا فلان، أغثني يا علان، ولا يلجأ إلى الله عز وجل ولا يطلب من ربه سبحانه وتعالى، نعلم حقا وصدقا أننا بحاجة دائمة وتذكير مستمر بمسائل توحيد الله جل جلاله. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، قبل رمضان لعله بشهر أو شهر ونصف زارني أحدهم في العمل فقال لي، يعني وأنا بيني وبينه شيء من المعرفة، مرة أو مرتين جلست معه، فذكر لي هذه القصة عن نفسي فأنا أسمعها من صاحب الشأن. قال لي: لم أرزق بأولاد من الذكور أو الإناث. ولاحظوا كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى وليس على الذكر فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال بأنه لم يرزق بأولاد منذ 17 سنة، وهو لا يشتكي من أي مرض، وزوجته لا تشتكي من أي مرض، ولم يترك بلدا يستطيع الوصول إليه إلا ووصل إليه، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى له هذه النعمة. قال: فانتهى بي المطاف إلى طبيبة في بعض البلدان، فقالت لي، تقالت لذاك الرجل: أنت لا تعاني من أي مرض، وزوجتك لا تعاني من أي مرض، فلا يخدعكم أي طبيب ويقول عندي علاج لكم، دع كل هذه الأشياء والجأ لله سبحانه وتعالى. قال لي: فوقع كلامها في قلبي، فلجأت إلى الله عز وجل، لأنه بذل السبب سنوات طويلة جدا. قال: سبحان الله، مع الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل وغير ذلك، قال: في يوم من الأيام شعرت زوجته بألم ووجع ومرض، قال: فأخذتها إلى المستشفى، فقالت الطبيبة له: أبشرك بأن زوجتك حامل. قال: من شدة الفرح سجدت لله سبحانه وتعالى شكرا، وحمدت الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. قال: فاتفقت مع الزوجة ألا نسأل عن جنس الجنين، هل هو ذكر أم هو أنثى، وعلى هذا عقدنا العزم والاتفاق، فقلنا: أي شيء من الله نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. قال: في الشهر 7 ذهبت إلى المستشفى مع الزوجة، فقالت الطبيبة للزوجة: لا بد أن نجري لهذه المرأة عملية للتوليد عاجلة، وإلا سيموت هذا الجنين. قال: بعد الاستخارة والتوكل على الله وافقنا. قال: فأخذت عهدا على زوجتي أن الله عز وجل لو سلبنا هذه النعمة ألا نحتج ولا نتسخط على قدر الله عز وجل. قال: فرضيت بهذا الأمر. قال: بينما أنا جالس أنتظر الخبر الذي يزف إليه، جاءته الطبيبة فقالت: مبارك، رزقك الله عز وجل ببنت. قال: فحمدت الله وطرت من الفرح. سألت: كيف هي الزوجة؟ قالوا: بخير والله الحمد والمنة. قالوا: فلما رأوا بأن الأمر قد تقبلته وهان علي، بشرته الطبيبة بأنه رزق بثلاثة بنات مرة واحدة. قال: فمن شدة الفرح بكيت أمام الناس وسجدت لله عز وجل شكرا. فقيل لي: من الذي مات؟ الناس ما تعرف ما الموضوع، ما الذي يجري؟ قال: لم يمت أحد، والموت حق، ولو كنتم تعرفون بموضوعي لعذرتموني عذرا عظيما. والآن بناته ما شاء الله في صحة وعافية وخير. ما معنى هذا الكلام؟ أشتد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. والله نقصر في دعاء الله عز وجل وفي الطلب من الله سبحانه وتعالى. تجد بعضنا قد يبتلى، والابتلاء أمر حق، الله عز وجل يبتلي الناس، لكن تجد بعض الناس والله ما يتوجه إلى الله، ما يلجأ لرب العالمين، ولو كانت عنده حاجة دنيوية لرابط عند باب المسؤول الفلاني، أو عند باب الوزارة الفلانية، أو عند باب الدائرة الفلانية. وأما إذا كانت له حاجة عند الله سبحانه وتعالى تجده يقصر في دعاء الله عز وجل، بل يلبس عليه الشيطان ويطلب ويزين له أن يتوجه لغير الله وأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. لذلك نؤكد على أنفسنا دائما وندعو الله بهذا الدعاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذا أيضا درس لكل أب: ولكل أم، ربوا أبناءكم على التوحيد. والله لو كان الطفل الصغير منا يسمع في بيته أن اللجأ إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين أمر محرم لا يرضاه الله، وهو من الشرك والكفر بالله عز وجل، ستجد بأن الناشئة ينشؤون على بغض هذه النوعيات من الناس ومن البشر، لأنهم يأتون بمعصية لا يرضاه الله عز وجل. وأذكر لما كنت صغيرا في المدرسة كان أحد الطلاب معي في الصف، وكان قد ربط على عنقه خيط أسود. سأله المعلم: من الذي ربط على عنقك هذا الخيط؟ قال: أمي. هذه الأم ما تعرف، لو كانت تعرف وعلمت ابنها أن القلب يعلق بالله وأن هذه الأمور باطلة أبطلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم إذا تعوذ برب الفلق وبرب الناس أعاذه الله وأعانه الله وكشف عنه الكرب والشدائد لوجد في ذلك الخير العظيم، ولن تجد من أبنائنا من يصنع مثل هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر جدا من الدعاء لأبنائه. ولاحظوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بأبناء بعدما كبر في السن، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. حمد الله عز وجل على نعمة الأبناء، فماذا كانت العاقبة؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أتموا الصلاة والتسليم. وكان إبراهيم يكثر من الدعاء للذرية فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فادعو الله عز وجل لأبنائك ولأولادك من الذكور والإناث بأن يجعلهم الله من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة ومن أهل المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لوالديه. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا لوالديه ودعا لعموم أهل الإسلام. وكذلك المسلم أيها الإخوة الأفاضل يدعو لعموم المسلمين بأن يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى وبأن يرحمهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق اقتفى هدي من؟ من من الأنبياء دعا لعموم الناس؟ نحن في شهر القرآن يا جماعة، هذه ما يحتاج. ها قبله إبراهيم اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه أكيد. كيف إبراهيم يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام؟ معي؟ سهل هذا. ها من؟ نوح. ماذا قال؟ سؤال الجبهة من الخلف جاوبت، فنسمع جوابه. تفضل، ماذا قال؟ والمؤمنات. معي بارك الله فيكم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فكن من أهل الدعاء لنفسك ولوالديك ولعموم المؤمنين والمؤمنات، أشركهم في دعائك بارك الله فيك، ولك بكل مسلم حسنة إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من أدعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله عز وجل بالجنة، فماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم، ممن يدخلون الجنة. هذا نبي يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. إذن نحن ماذا نقول؟ ينبغي علينا والله أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم. وبعد الدعاء وقبل الدعاء وفي حياة المسلم يكون المسلم مثنيا على الله عز وجل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والمقام أيها الإخوة الأفاضل فيه بص كبير، وهناك أدعية كثيرة لم نتطرق عنها، ولكن في هذا القدر كفاية، حتى لا أطيل على الجميع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من سار على خطى سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في التمسك بتوحيد الله عز وجل. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.